من همزات الشياطين، وأعوذ بالله من كل سوء، ومن أن يحضر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، البشير النذير والسراج المنير، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة بن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم ليلة الجمعة، جمعة من شهر شعبان المعظم، ونحن في أجواء المواليد المباركة لأئمتنا الأطهار، الإمام الحسين أبي الأحرار والإمام السجاد زين العابدين وأبي الفضل العباس قمر بن هاشم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نستلهم من هذه المحطات المعنوية كل ما يدفعنا إلى المعنويات، أن نستلهم هدى الطريق وبصيرة العمل، أن يتنور قلبنا بحب أئمتنا صلواته وسلامه عليهم، ذلك النور الذي نمشي به في الطريق إليهم إلى الجنة. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، الفرصة التي قد وفرها لنا رب العالمين في هذه الدنيا هي واحدة ولن تتكرر، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونعوذ بالله أن نكون ممن يوضع في قبره وهنالك ينتبه من نومته. في الحديث: الناس نيام ما تنتبهوا. نعوذ بالله أن نكون من الذين هم في الحياة نائمون، ونعوذ بالله تعالى أن نكون ممن قال عنهم رب العالمين الذين يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ونعوذ بالله أن نوضع في قبورنا ثم نفتح أعيننا على ظلمات القبر ووحشة القبر ونقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتينا الرد القاصع: كلا إنه كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الفرصة واحدة لن تتكرر. ماذا نريد أن نصنع من هذه الفرصة حتى نخلد في نعيم الجنة ولا نأتي إلى يوم القيامة نادمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نعمل؟ كيف نتحرك في حياتنا؟ كيف نتكلم؟ وكيف نصنع المواقف التي توصلنا إلى الجنة الخالدة، تلك الجنة التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية هي التي تجيبنا وترد على أسئلتنا الكثيرة. إن كنا نبحث عن الجنة، إن كنا نريد أن نستثمر حياتنا في هذه الدنيا من أجل أن نكتسب الفوز العظيم مع محمد، مع فاطمة، علي، مع الحسن، مع الحسين، مع الأئمة الطاهرين، مع الصالحين والصديقين، مع الذين حسنت عواقب أعمالهم، أن نكون مع الخالدين في الجنة، أن ندخلها بغير حساب، فإن ذلك هو في العمل بهذه الآية. تلك الدار إشارة إلى الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لأن الذي يتعالى هو الإنسان الذي جاء ليبارز رب العالمين في علوه وتعاليه. من أنت حتى تضع نفسك في منافسة مع ربي؟ إن التكبر على الحق بداية الانزلاق والسقوط إلى الوحل. التعالي على الفضيلة وحالة الاستعلاء والاستكبار، وأن يرى الإنسان نفسه كعبة الصلاح والآخرين لا صلاح لهم، هذه هي بؤرة الفساد الأخلاقي في ذات الإنسان الذين لا يريدون علوا في الأرض. علينا أن نكون متواضعين، متواضعين للإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله كثيرا ممن خلق تفضيلا. لنكن أناس نعدل في مواقفنا ونطبق العدالة كما كان رسول الله، كما كان الأئمة الطاهرون، حتى مع الذين كانوا يخالفونهم في الرأي. انظروا إلى سيرة الطاهرين، كم من أناس كانوا يضاددونهم، يناوئونهم، يستهزئون بهم وهم كرماء عند الله. النبي وعترته من أفضل خلق الله، كانوا يهانون في المجتمع ولكنهم كانوا يعاملون أعداءهم بالتي هي أحسن، تطبيقا لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لذلك نقرأ في قصص الطاهرين حينما كان المناوئ يقف وقفة رذيلة مع الطاهرين ويجد في الطاهرين عليهم السلام تلك المناقبيات الأخلاقية يقع على قدمي الإمام ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما هي رسالة الله؟ هي رسالة الأخلاق، رسالة التواضع، رسالة الإنسانية، رسالة اللين والسماح والأخلاق الجذابة. هذه رسالة الله التي وضعها رب العالمين في أئمتنا الأطهار، حيث بهذه الرسالة يتعاملون مع مختلف شرائح المجتمع التعامل الأخلاقي الرفيع، حتى تجد ذلك الإنسان الذي حمل في رأسه عداء لأهل البيت يقع منكسرا على أقدام الإمام ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. الذين لا يريدون علوا في الأرض، هذه هي الصفة الأولى، ولا فسادا، ولا فسادا. على الإنسان أن لا يمارس الفساد إن كان مؤمنا، إن كان يخشى الله واليوم الآخر وينظر إلى قبره وعاقبته، عليه أن لا يلوث نفسه بالفساد والمفاسد، أن لا يعصي الله، أن لا يرتكب ذنبا وإذا ارتكبه مغلوبا على أمره فليسارع إلى الاستغفار وليستغفر الله سبحانه وتعالى على ما اقترف من ذنب، فإن الاستغفار يغسل الذنوب ويعلن الإنسان التائب باستغفاره خط الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنت ترجع خطوة، الله يأتيك خطوات. الفساد يوبق الحياة ويردي الإنسان ويرميه في فشل تلو فشل. انظروا في حياة الفاشلين في الحياة لتجدوا أن السبب الأول والأخير في فشلهم هو ارتكابهم للمعصية، هو سقوطهم في المفاسد الأخلاقية. وأما التقوى والعاقبة للمتقين، التقوى أيها الإخوة خير زاد للإنسان لرحلته إلى عالم الآخرة. نحن في زمن تحيطنا أحداث كثيرة بعناوين مختلفة، عنوان في السياسة، وعنوان في الأزمة الاقتصادية، وعنوان في المشاكل العائلية، وعنوان في الصراعات الفئوية، وعنوان في الضغط الداخلي للإنسان اتجاه المغريات والمفاسد والمظاهر الجنسية، وعناوين كثيرة في عالم السياسة، في عالم الأحداث، في عالم التطورات لاحقة من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. الحوادث التي تحيطنا دوليا وإقليميا ومحليا وعائليا، كل هذه تستوجب علينا أن لا نضيع الطريق إلى الله رغم الضغوطات المختلفة. علينا أن لا نضيع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فالطريق واضح. أن لا نحاول أن نتهرب من الحقيقة، فلنتخذ هذا القرار وهو قرار صائب عندما تريد أن تقرر الطريق الصحيح. فلنعترف بالحقيقة ولنكن شجعان في ما إذا علمنا الحق وقفنا معه. لماذا أخرج إبليس من ساحة القرب الإلهية؟ هل لأنه ما كان يعرف الحق؟ كان يعرف، ولكنه وقع في رذيلة الغرور والتكبر والاستعلاء على مخلوق الله سبحانه وتعالى، وسقط من أعلى إلى أسفل سافلين، فأصبح من المطرودين. هذا إبليس، فالذين يقلدوه لهم عاقبة إبليس، والذين يقلدون الله سبحانه وتعالى لهم تلك العاقبة الحسنى عند رب عظيم. في هناك حديث رائع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الحديث من الأحاديث القدسية العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: افتخار الدنيا على ستة أوجه، هذا يفخر على ذاك، وهذا يتكلم على ذاك، هناك ستة دوافع لهذه الحالة الاستعلائية عند الناس. فإنما الوجه الأول يندفع في استعلائه على الآخرين لأنه أجمل، أولها بالوجه الحسن، يرى نفسه جميلا أنيقا ذو مهابة في جسمه، فهذا يدعوه إلى الفخر والغرور والاستعلاء على غيره. الثاني الفصاحة والبلاغة، تجد أشخاصا يمتلكون من القدرة الفائقة في النطق والكلام والتحدث وإخراج الكلمات من مخارجها اللفظية بكل فصاحة وبلاغة، بهذه الموهبة يفخر على غيره. الثالث بالمال والولد، هناك أناس لديهم من الأموال ومن الأولاد، وهذا يدعوهم أن يفخروا على جيرانهم وعلى هذا وذاك. الرابع بالحسب والنسب، تراه يفخر لأنه ينتمي إلى العائلة الفلانية، لأنه من العشيرة الفلانية. وأما الخامس بالقوة والقدرة، فقد حصل على سلطة، على إمارة، على وأصبح رجلا ذا قوة وقدرة، فهو لا يرى من تحته من الرعية. وأما السادس بالملك، تجد إنسانا يفتخر على غيره لأنه ملك، ولكن يا محمد قل انظروا إلى الحلول التربوية التي يريها لنا رب العالمين على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى على محمد وآل محمد.
الرب يريد أن يربينا، يريد أن ينقلنا من حالة الانفلات الأخلاقي، حالة الانزلاق الفكري، حالة الانحراف السلوكي، يأخذنا إلى المكانة الربانية، إلى العبودية التي تعني التحرر من الأغلال المادية ومن الأهواء النفسية. انظروا إلى الحلول. يقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد قل لمن افتخر بالوجه الحسن تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فليتذكر الآخرة. إن هذا الجمال سوف ينتهي، بل ينتهي في الدنيا قبل الآخرة. ذكرهم بهذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقل لمن افتخر بالفصاحة والبلاغة: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الفصاحة والبلاغة تنتهي واللسان يتعطل، كل ذلك في يوم القيامة يضمحل. يختم الله سبحانه وتعالى على الأفواه، وهنالك هذا اللسان لا يتحرك، ما الذي يعبر عن الحقائق هو الجوارح. اليد تتكلم وتقول: صفع من، سرق ممن، ودفع من. كل ذلك اليد تفصح وتشهد على صاحبها، وتشهد أرجلهم. أين ذهبت هذه الأرجل؟ إلى الملاهي؟ إلى دور البغاء؟ إلى بيوت الدعارة؟ إلى مجالس البطالين؟ هذه الأرجل نقلت صاحبها إلى أين؟ إلى مجالس التآمر على المؤمنين وبث الخلاف في المجتمع. هذه الأرجل تشهد. وقل لمن افتخر بالمال والولد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقل لمن افتخر بالحسب والنسب: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. العلاقات العائلية والواسطات النسبية لا تنفع يوم القيامة. أنت من أي عائلة، من أي عشيرة، هذا لا ينفع، فلا أنساب بينهم. وقل لمن افتخر بالقوة، وقل لمن افتخر بالقوة والقدرة والسلطة: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويفعلون ما يؤمرون. في يوم القيامة حينما يقع الإنسان محترقا في نار جهنم، مهما كانت له من قدرات، من قوات، من أسلحة، من طائرات، من دبابات، من التكنولوجيا الحربية التي يتفوق بها على ضعفاء في أفغانستان وفي بلدان أخرى كالعراق، وسبق على الجمهورية الإسلامية المباركة. كل ذلك لا ينفع صاحبه يوم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقل لمن افتخر بالملك، وقل لمن افتخر بالملك، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يقول الشاعر: أيها الفاخر جهلا بالنسب، أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب؟ هل تراهم خلقوا من فضلهم هل سوى عظم ولحم وعصب؟ إنما الفخر ثابت وحياء وعفاف وأدب، إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. هذه هي سلم التقدم والرقي والنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، أن نفخر بما يزول وينتهي. فذلك ليس فخر في مفهوم الرسالة الإسلامية. علينا أن نكون في مستوى رفيع من التعقل، من العقلانية، أن نطيع الله سبحانه وتعالى بطاعتنا لحجتين: حجة ظاهرة هم الأنبياء والرسل والأئمة الطاهرين، وحجة باطنة هي العقل. فالعقل حجة الله سبحانه وتعالى في داخل الإنسان. انظر إلى الذي لا عقل له حتى تعرف قيمة الذي له عقل. العقل نعمة عظيمة، لابد من الشكر، والشكر في أن نفعل هذه النعمة ونتعقل الأمور، نتفكر، لا نكون جهلاء. كلمة تأخذنا يمينا وكلمة شمالا، فالناس إما عالم إما متعلم على سبيل النجاة، وآخرون هم همج رعاء يميلون مع كل ريح. لا نكن هذه الفئة الثالثة، فلنكن على مستوى من التعقل والتفكر. الكلمة التي تطرق سمعنا نتأمل فيها في صدقها، في كذبها، في دائرة المبالغة فيها، في مدى حقيقتها، فلنتأمل. الإنسان يكبر في عمره فليكبر في عقله. يقول الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا في معقوله؟ يفكر هذا الإنسان كيف يأكل وكيف يلبس وكيف يتنعم في الماديات، ولكنه لا يتفكر هذا العقل كيف ينميه، كيف يطور في نشاطاته. عجبت لمن يفكر في مأكوله، كيف لا يفكر في معقوله؟ العالم يتقدم، وهناك فينا من يفكر بعقلية 20 سنة و30 سنة مضت. العالم تقدم، العدو يتقدم علينا لأننا واقفون أمام أنفسنا. لا نسمح لمنافسنا أن يتقدم. لماذا؟ هل في ذلك قصد القربة لله سبحانه وتعالى؟ لا أظن ذلك، لأن الله لا يريد التنافس اللا شريف. الناس أحرار، فلينطلقوا في رحاب الحياة وليقدموا من الرأي والفكر، فإن كان عقل الناس يستوعب ذلك فهو الذي يأخذه، وإن لم يستوعب فيتركه. أما قال ربنا تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لم يتحجر، لم يتقيد بعقلية وينغلق عليها ثم يتهم الرأي الآخر بالانحراف من غير دليل، من غير بينة، من غير برهان. هذا يدل على أن المستوى العلمي والتعقل الفكري الصحيح هابط جدا، وهذا يحتاج إلى معالجة. إنما الفخر لعقل ثابت وحياء وعفاف وأدب. على الإنسان المسلم أن يكون يستحي حينما يريد أن يتكلم، فإن الله ينظر ويسمع، أن لا يقول كلمة خارجة عن فضيلة الحياء. عفة اللسان، الأدب، هذه قضايا يجب الالتزام بها إن كنا نريد تلك الدار، لأنها من التقوى، لأنها من عناصر التقوى. التقوى يتكون من عناصر الفضيلة، من الالتزام بالواجبات، من الورع عن محارم الله سبحانه وتعالى. التقوى هكذا يكون. أما أن يكون الإنسان يطمح في التقوى ويعمل خلاف ذلك فهذا شيء لا يؤدي به إلى تلك الدار. إن كنت تريد حج بيت الله الحرام فالطريق واضح على الجسر وأنت ذاهب إلى مكة والمدينة، ولكنك تشغل السيارة وأنت تذهب على طريق آخر وتفكر أنك سوف تصل بعد ساعات إلى مكة. لا، قد تصل إلى قطر وقد تصل إلى الكويت. النية صالحة، تريد أن تذهب إلى مكة، ولكن الطريق الذي اخترته، الشارع الذي دخلته، لا يؤدي بك إلى مكة يا أخي. لا تقل أنا أحب التقوى، ولكن قل أنت في أي طريق تسلك وفي أي سلوك تتحرك. هذا هو المهم. شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شهر الخير والبركة. أراد الله سبحانه من هذا الشهر النبوي وشهر رجب العلوي أن يمهد عبده للدخول إلى ضيافته في شهر رمضان المبارك. هذا الإنسان في شهري رجب وشعبان عليه أن يمهد روحه ونفسه وسلوكه حتى يدخل شهر رمضان صوم صوما مقبولا، لأن يكون صومه جوعا وعطشا فقط. لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نحن في شهر شعبان، هناك من المناسبات العظيمة، هناك من الأدعية الجليلة، وخاصة مناجاة أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب في شهر شعبان. المناجاة الشعبانية هي كلها محطات تزود للتقوى، وإن خير الزاد ليوم المعاد التقوى. لا تفكر أنك تموت وأن أهلك من ورائك يبعثون لك من الخيرات والحلوى وقراءة الفواتح فينقذونك بالحلوى من مطبات يوم القيامة. هذا التفكير خطأ. لقد كان رجلا يقول لابنه، والابن كان متدين، الابن كان ينصح والده: أنك على أبواب الموت، فكر في التوبة، فكر في العمل الصالح، فكر في آخرتك. فكان يقول الأب لابنه: أنا أريد منك أن تبعث لي الخيرات بعد أن أموت، فأنا سوف أستفيد من خيراتك في آخرتي. ولكن الابن كان إنسانا ذكيا. في يوم من الأيام، بل في ليلة من الليالي، أراد الرجل أن يخرج إلى مكان ما، فأعطى لولده الفانوس وقال له: امشي أمامي حتى لا أقع في المطبات. فقال الولد: تفضل. ووقف يمشي من وراء أبيه، فقال أبوه: كيف يمكن ذلك؟ السراج يجب أن يكون أمامي، النور أمامي لا من ورائي. قال: هكذا علمتني يا أبي، أنت تريد الخيرات من ورائك. نعم، الإنسان هو يجب أن يفكر في آخرته، أن يبعث من الخيرات ولا يعتمد على أبنائه وأقربائه، فإنهم سوف ينسون الإنسان بعد أيام من موته، والإنسان يحاسب هو ولا يحاسب على حساب الآخرين. ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماذا تسمع؟ من غيبة، من تهمة، من كلمة خارجة عن نطاق الحق وطرقت أذنك، فهذه كلمة أنت مسؤول عنها إن سمعتها ووافقت عليها. إن السمع والبصر، أنت ترى الظلم أمامك ولا تدفع الظلم. أنت ترى الفساد أمامك ولا تندد، أنت ترى الإعوجاج ولا تقول شيئا. هذا البصر الذي أنت به نظرت يكون مسؤول، والفؤاد أي العقل والتفكر وما لديك من فكر كل ذلك أنت مسؤول عنه يوم القيامة. وأشير هنا إلى قضية أختم بها حديثي، وأنا أنتظر أسئلتكم حتى لا نأخذ كثيرا من أوقاتكم الثمينة. أيها الإخوة الأعزاء، الدين هو الحب، الدين هو الحب. سألوا الإمام الباقر عليه السلام عن الدين وعن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب؟ وهل الدين إلا الحب؟ يجب أن نكون متحابين في الله إن كنا نريد أن نكون على دين الله. المتدين لا يبغض المتدين بطريق الأولى، ولكن حتى أنه لا يبغض الإنسان الآخر حتى إن لم يكن متدينا، لا يبغضه. وإذا صدر منه عمل سيء إن يبغض عمله لا يبغض هو. هكذا علمنا الدين. بناء على ذلك البغضاء، الضغينة، الأحقاد، هذه مفردات لا تليق بالمتدينين. لا يصح للإنسان المتدين أن يختزن في قلبه حقدا وضغينة وعداوة على أخيه المسلم، فإن المسلم هو من سلم الناس، وفي بعض الأحاديث من سلم المسلمون من يده ولسانه. نحن إن كنا نعيش أزمات في حياتنا المادية والمعنوية فذلك لأن في قلوبنا غل على بعضنا البعض. انظروا إلى كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولنتدبر جيدا في هذه الكلمة، ولنجعل هذه الكلمة هي المحور في تفكيرنا وسلوكنا ومواقفنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من أخرج الغل من قلبه وسع الله عليه من رزقه. أنت تبحث عن حل لمشاكلك الاقتصادية، أنت تبحث عن رزق حلال طيب، أنت تبحث عن حياة مرفهة، فعليك بأن تخرج الغل من قلبك. بل وأن الرزق الذي أراه في هذه الكلمة وهو الأفضل من الرزق المادي هو الرزق المعنوي، لأن الإنسان حينما يرتاح من ثقل الأغلال فإنه يعرج إلى الله سبحانه وتعالى، وتخف عروجه إلى المعنويات. هكذا علينا أن نفتح أبواب الرزق لأنفسنا ونتقدم إلى الأمام. الخلافات هذه تحطم الروح وتكدر الخواطر عند المؤمنين وتزرع الشحناء والبغضاء وتبعدنا عن رحمة الله سبحانه وعن المعنويات التي نحتاجها في مسيرتنا التكاملية إلى الله سبحانه. ولماذا الخلاف؟ وعلى أي شيء الخلاف؟ إخوتنا أبناء السنة هم 4 مذاهب، والمذهب الخامس بصعوبة ما بدأ يحاول أن يتمذهب ويجعل نفسه المذهب الأصل أو المذهب الخامس، ومع ذلك